إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الوفاء مع الزوجة، وما زلنا مع قول الله جل في علاه آمرا الأمة بأسرها وعاشروهن بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف الوفاء للزوجة، وما زلنا مع الشروط التي تشترطها الزوجة حين العقد، ومع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. وما زلنا مع قسم الشروط، القسم الثالث، وهو الشرط الذي لم يأتي الشرع بالنهي عنه، وأيضا هو في الظاهر فيه مصلحة للبعض وليس مخالفا في الظاهر لمقتضى العقد، كأن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، أو تشترط أن تكمل دراستها، أو تشترط ألا يسافر بها من محلها. هذه الشروط اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول هو قول الحنابلة، وقد قالوا: هذه الشروط لا يلزم بها الوفاء. هو الاجتماع بين أهل العلم أنه لا يجب الوفاء بهذه الشروط، يعني لا يجب عليه ألا يسافر بها، بل إذا أراد أن يسافر خشية الفتنة على نفسه أن يسافر بها، وإذا أراد أيضا ألا تكمل الدراسة لا تكمل الدراسة، لا يجب عليه الوفاء ولا يلزمه الوفاء، يعني إن لم يفي بها لا يأثم بذلك، في يعني أرجح الأقوال عند أهل العلم. لكن الحنابلة قالوا: وإن قلنا بأنه لا يلزم الوفاء بها، في رواية عنهم قالوا: وإن قلنا لا يلزم الوفاء بها، لكن هذا يعطي الحق للمرأة أن تفسخ عقد النكاح. تقول: المسلمون عند شروطين وقد أخللت بالشرط، فلها أن تفسخ العقد وترفع الأمر للقضاء حتى تفسخ عقد النكاح. هذا هو قول الحنابلة، واستدلوا على ذلك بعمومات قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا. وأيضا استدلوا بالحديث الخاص في المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. قالوا: هذا شرط على الإنسان أن يفي به، وهذا من فعل الأوفياء لا من فعل أهل الغدر وأهل الشر، فأهل الخير يفون بالوعد، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من صفات الأخيار ومن صفات المنافقين خلف الوعد، كما قال: وإذا عهد غدر، وفي رواية قال: وإذا وعد أخلف. أما القول الثاني فهو قول الجمهور، وهو قول الحق بإذن الله، هو قول الشافعية والمالكية والأحناف. قالوا: هذا شرط ينافي مقتضى العقد، بل ينافي ويخالف الشرع، وإننا نقول بأنه شرط باطل والعقد صحيح. هذا شرط باطل أو شرط فاسد لا يعبأ به، لا يعمل به، لا يجب الوفاء، وعقد النكاح صحيح. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الأصل في الشروط الحظر والمنع وعدم الحل إلا أن يأتي دليل يثبت الحل. وقالوا: الدلالة على أن الأصل في الشروط الحظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليس في كتاب الله أن تحجر، أن تحجر المرأة واسعا، وأن تقول له: لا تتزوج علي، أو تقول له: لا تسافر بي، أو تقول له: أجبرك على تعليمي. ليس لها ذلك، ليس هذا الشرط في كتاب الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. قال شرط الله أحق وأوثق. قال صلى الله عليه وسلم شرط الله أحق وأوثق. أيضا في السنن في سنن الترمذي وأيضا البيهقي وحسنه كثير من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المسلمون على شروطهم بالوفاء المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما والتي تقول لزوجها لا تتزوج والله جل وعلا قد أباح له الزواج وقال في محكم آياته فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وهي تقول لا تتزوج فقد حجرت عليه واسعة فقد حجرت عليه واسعة وحرمت عليه حلالة وهذا يعني وهذا يقع باطلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا هو القول الراجح الصحيح. أما قول الحنابلة في القول بأن المرأة إذا قالت بأنني اشترطت عليه ألا تزوج علي فقد تزوج فلي الحق بفسخ العقد فهو قول ضعيف جدا وما استدل به عمومات وهذه العمومات مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال ورجال على التغليب بل النساء والرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وليس في كتاب الله إلا ما أحله الله جل في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فلا تحجر عليه واسعة ولا تمنعه من شيء قد أباحه الله جل في علاه. أما رأيتم كيف أنكر الله جل في علاه على نبيه صلى الله عليه وسلم أن حرم شيئا قد أحله الله له من أجل النساء فقد قال الله جل في علاه يا أيها النبي منكرا إياها يا أيها النبي يعني منكرا هذا الفعل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك هذا في سياق الإنكار فإذا لا يحل للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحجر واسعا وأن تحرم حلالا قد أحله الله جل وعلا في كتابه. وأما هذه العمومات يا الذين أمنوا أنفوا بالعقود كما قلنا عام مخصوص بهذا الحديث فالراجح الصحيح أن هذا الشرط فاسد فإذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها لا يجب عليه الوفاء بهذا الشرط وإذا تزوج لا يجوز لها ولا يحل لها أن تفسخ العقد أو تطالب بفسخ العقد على أنه لم يفي لأن الشرط لا كرامة له لأنه شرط قد خالف الشرع وقد حرم حلالا وحجر واسعا. فإذا نقول بأن المرأة إذا فعلت ذلك ستقع في الإثم إن طلبت الطلاق من أجل زواج الزوج عليها لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام النار النار. إذا تجرأت المرأة فطلبت الطلاق من أجل زواج الزوج عليها فالجنة عليها حرام. فإذا قالت إني في بأس شديد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام قالت وأنا في بأس وفي بأس شديد الغيرة تقتلني. قلنا لست أنت أفضل من عائشة لست أنت أفضل من زينب بنت جحش لست أنت أفضل من أم سلمة قلنا كل واحدة منهن تغار غير عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها من شدة الغيرة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها وبعثت زينب بنت جحش بطعام وإناء فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم غارت عائشة وكسرت الإناء وكانت عندما تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح ويثني خديجة وهي ماتت كانت تشتد ويشتد بها الغيرة حتى قالت ما لك والامرأة عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منه فأنت الآن أختي المسلمة إذا كانت الغيرة تأخذ ما أخذها منك فاتقي الله وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها فهذا شرط فاسد شرط باطل لا يعمل به لأنه يحجر واسعا ويحرم حلالا. نختم الكلام على الشروط بفهم مغلوط عند بعض الناس ألا وهو يشترط الزوج عند وفاته عندما يحتضر عند موته يشترط على زوجه ألا تتزوج عليه أو تشترط المرأة على نفسها ألا تتزوج بعد زوجها وهذا لا يصلح وهذا أيضا من الشروط الفاسدة التي لا يعمل بها. في الطبراني بسند مقارب وهو حسن لغيره قال في في هذا الحديث العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة البراء بن معرور خطبها لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فلما خطبها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اشترطت للبراء ألا أتزوج بعده. طبعا هذه لها مقصود ولها مصلحة لها، لأنه قد ورد عن السلام أن المرأة إذا تزوجت رجلين فهي في الجنة للآخر منهما، إذا تزوجت رجلين فهي في الجنة للآخر منهم، فقد اشترطت على نفسها ألا تتزوج بعد البراء لأنها تريده زوجا في الآخرة. وإن كان الحق في هذه المسألة فيها نظر وفيها خلاف، لأنه قد ورد في بعض الآثار وصحت عن النبي المختار بأنها زوجة لأحسنهما خلقا، زوجة لأحسنهما خلقا. الغرض المقصود خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت، قالت يا رسول الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم قد اشترطت على نفسي للبراء ألا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه من الشروط أو أن هذا من الشروط التي لا يقبلها الشرع بل ينهى عنها. وإلا فالمرأة الكيسة الفطنة اللبيبة القريبة هي التي تسارع في العفة وتسارع في الزواج بعد موت زوجها، ولا تترك نفسها كذا يعني تتلاطم مع أمواج الشهوة، وأيضا تشتاق للرجال ولا تستطيع أن تفصح، فلها أن تعف نفسها بالزواج. فهذه المرأة اللبيبة القريبة أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها تزوجت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فمات، فتزوجت بعده بعد ما تأيمت ما سكتت، تزوجت بعده أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم مات أبو بكر فغسلته وفاء، ثم تزوجت بعده علي بن أبي طالب. وللقصة أمر طريف نبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.